يوم عندنا درس في الفقه الميسر، ما هنا حديث كثير من الصلاة علي يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام على آله. ضايم، هذه من فضائل الجمعة، يعني فضائل إيش؟ الجمعة، تكثير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يدل على فضل هذا اليوم، وأنه يستجاب للعبد ويثاب عليه. طيب، ما هل حديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عاشرة؟ من قال صحيح؟ من قال صحيح؟ ما أنت ماشي استواء الثاني، ها؟ ما من أخرجه ومن صاحبه؟ ها؟ مسلم من المسلمين ولا مسلم ابن الحجاج؟ من لقنك مسلم؟ صادق؟ من حلف من يا صادق؟ الله أعلى وأعلم. ها؟ تأثير عندك شيء؟ حديث أبي هريرة ولا أبو هريرة؟ أبي هريرة عند مسلم، ومن حديث من؟ ها؟ أبو هريرة نحمله؟ حديث أنس عند النسائي. نعم، حديث أنس عند النسائي، ومن حديث من؟ إيه صلى عليه عشر صلوات وكتبت له عشر حسنات، رفعت له عشر درجات. نعم، لك يا مالك، مالك ما تحفظ هذا الحديث؟ حديث عبد الله بن عمر، لو سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. عبد الله بن عمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلفون فهم الله الباب الحادي عشر في صلاة الخوف. هذه لها كيفيات كثيرة، وقد تؤول إلى سبع كيفيات. قال وفيه مسائل. هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. يعني عذر السفر يختلف في بعض أحوالها، كذلك المريض قد يصلي قاعدا، قد يصلي على جنب، قد يجمع عند الاحتياج، وهكذا. وهذا من رحمة الله بالعباد. قال المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها. حكمها صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح. أما وقت الفتن يستفتك واحد يقول والله بينه ما معركة وبين القبيلة الأخرى، أو بينه وبين هذا الحزب، حزب يتنافس على الدنيا وعلى منصب، قال وش حكم صلاة الخوف هنا؟ ما تتعجل بتعطيه ماذا أدلة صلاة الخوف مباشرة. لكن قتال مباح، قال كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. البغاة الذين مثلا يعتدون على أناس آخرين أو على الحكومة بغير حق، يعتدون على الحكومة، والغالب أنهم يخرجون بغير حق، هؤلاء البغاة. الباغي المتعدي الظالم، والمحاربين الذين مثلا يقطعون الطرق، يهاجمون البيوت، فإذا اضطر قوم إلى أن يحاربونهم أو الحكومة تحاربهم فمالا. فهذا يجوز للمقاتلين أن يستخدموا صلاة الخوف، وأن يعملوا بأدلة صلاة الخوف. كمقاتلة الخوارج، مقاتلة المكارمة والروافض ومن جرى مجراهم ممن يتعدى على المسلمين. طيب، وقطع الطرق حتى لو كانوا يصلوا يقاتلوا. قال لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يفتنكم بالقتال بصدكم عن الدين، فلكم أن تصلوا، أي صلاة الخوف. قال: وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. هذا القياس قياس جلي، يسمى بالقياس الجلي، لأن القياس الجلي العلة واحدة ظاهرة، طيب، والحكم واحد. طيب، هذا هو القياس الذي عليه الجمهور، القياس الجلي العلة واحدة ظاهرة ليست بخفية. والقياس لا يرد كليا، وإنما القياس الذي يصادم الحق هو المردود، أو يقاس قياسات ليست بصحيحة ولا تعلق لها في العلة، فهذا قياس مردود. قال: فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو، إن كان الهرب مباحا، يعني أما إذا كنت مواجه الاثنين فلا يحل لك أن تهرب والمعركة قائمة بينك وبين الكفار أو بين المسلمين وبين البغاة. لا، يعني الهروب هنا إذا كان مباحا، فإذا لم يكن مباحا لا يحل لك أن تستخدم. قال: ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائر الذي يريد أهله أو ماله، يعني يصول عليك يريد أخذ مالك أو أهلك، لك أن تدافع عن نفسك وتستخدم مع الخوف على ذهاب الوقت. إذا كانت هذه المحنة ما تنتهي إلا بعد ذهاب وقت الصلاة، تستخدم صلاة الخوف. أما إذا كانت هذه المحنة عليك ستنتهي قبل انتهاء الوقت فتؤخر. مثلا هذا الصائم بدأك في أول صلاة العصر، ما يستمر معك ساعة، تقاوم ساعة ساعتين، فلك أن تقاوم ساعة ساعتين ولا يلزمك أن تصلي أول الوقت. فما دام أن الوقت سيبقى وينتهي مشكلتك فلا تصلي صلاة الخوف. طيب، انتظر حتى يذهب الخوف. قال: والغريم الظالم، كأنه إذا كان الغريم الظالم عند الحاكم أو قبضته ما تستطيع بعدين تمسكه فتصاوله، وإذا خفت ذهاب الوقت صلي على حالك، هذا معنى وغير ذلك. قال: دليل مشروعيتها الدليل الثاني، والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها، والحمد لله لما في خلاف في الأصل في مشروعيتها بالجملة يعني. قال: وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو من يحل قتاله، فقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق. والشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، يعني لو صليت ربما يهجم العدو عليك أو على أصحابك، ف فيقتلك أو يستأسرك ونحو ذلك. فهنا تجرى صلاة الخوف على كيفيات ينظر إلى أحسن كيفية في باب أداء الصلاة وإلى الأحوط في الحراسة، الأحوط في الحراسة وأتم صلاة تستخدمها تحاول أن تفعلها. المسألة الثالثة كيفية صلاة الخوف. قال: جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سهل بن أبي حزمة الأنصاري رضي الله عنه، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم فجانحه حديث جابر. قال: وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد كان العدو قالوا إن محمدا وأصحابه ستأتيهم صلاة، قالوا فاتتنا، لماذا ما نهجم عليهم في صلاة الظهر؟ كانوا يريدون أن يقاتلوا الصحابة وهم بالصلاة، فقالوا إذن ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أبنائهم صلاة العصر. فتحدث المشركون على ترتيب الحرب، على ترتيب إيش؟ أن يهجموا على الصحابة وهم بالصلاة. فأنزل الله عز وجل الوحي سبحانه وتعالى بين الظهر والعصر، فرتبهم عليه الصلاة والسلام، الطائفة تحرس طائفة تصلي، وكانوا في صلاة سيأتيك. قال: وقد بعث وأمكن العدو، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، مركب، ثم انصرفوا، وهذا العدو لم يكن أمام القبلة، كان في مكان آخر، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، سلم بالطائفة الأخيرة، أما الأوائل قد سلموا لأنفسهم وانصرفوا، ولهم صلاة الجماعة. طيب، بارك فيكم. وهذه الكيفية كما سمعتم هي ظاهر القرآن، وجاءت كيفية أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان العدو أمامهم فصفهم صفين، صف مقدم وصف متأخر، فصلى بهم ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، قال سمع الله لمن حمده فرفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وأولئك ثابتون يحرسون، ثم سجد سجدتين وقام، ثم انحدر الصف المؤخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام وأصحابه الذين في الصف الأول يحرسون، ثم انتهوا من السجدة، من سجدتهم الصف المؤخر، ثم قاموا فتقدموا وتأخر الصف المقدم حتى العدل من ناحية العدل، ثم ركع وركعوا جميعا، وسجد وسجد هو الصف الذي يليه، وثبت الصف المؤخر يحرس، ثم انتهى من سجدتيه وجعل يتشهد، ثم سجد الصف المؤخر فأدركوهم بالتشهد، ثم سلم وسلموا جميعا. هذه الكيفية في الصحيح، هذا إذا كان العدو بينه وبين القبلة. هذه الأيام إذا كانوا في عنابر أو في كهوف أو أماكن ممكن يستطيعون يفعلون هذا، لكن في الصحراء مع الطيارات والمدافع البعيدة قد لا يستطيعون، لكن يجوز أن يفعلوا هذه الفعلة عند أمنهم إذا استطاعوا، أن إذا كانوا في أمان في معاهدة أو في كذا لا بأس. نعم الكيفية عمليا. طيب قم يا سيد أنت أربعة أنت يا بحري قم صورت المسألة التي في الكتاب يعني الصورة التي في الكتاب. طيب الصورة التي في الكتاب في هذا المجال يمكن هنا العدو خلف القبلة تصير ايش طائفة مع الإمام وطائفة تهرس. قم أنت راشد أنت عندك أنت قم قم يا حمد هو الإمام أيوة اثنان أين الرابع قم يا عند الواحد يلا أنت احرص عند العدو هنا أيوة أن الكيفية هذه الأولى التي فيه لا لا كلام في الصف الذي يعني طائفة تحرص فطائفة تصلي أيوة الركعة الأولى الإمام سيقوم بعدين وأنتم تسجدون سجدة تقرأون يلا هذه صلاة رباعية صلاة الخوف لأنها ركعتين بس لأنها صلاة سفر. الله 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 تتشهد ويمشون بعدين الإمام سيثبت ساجدا جالسا يجلس جالسا ثم هم يقومون يتم الركعة بعد السجدتين حقهم مع الإمام هذه الكيفية التي في الكتاب الكيفية الأولى الثانية التي ذكرتها هي سهلة أيضا هذا إذا كان العدو يعني بعيد عن القبلة خلف القبلة أو جانبها ما استطاع نظر إليه خلاص هذه الكيفية التي علينا لهذه أصلا لصلاة الخوف هذا التي هي الصلاة التي ليست فيها خوف شديد أما وقت الخوف الشديد والمقاتلة هذه كل واحد يصلي لوحده ها إيه كل واحد يصلي لوحده رجالا أو ركبانا كل واحد يوم إيماء بعض الأحيان أو يصلي تحت الدبابة أو يصلي في الدبابة أو يصلي طائرة أو يصلي على أي حالة هو ما في وقت فهو يجري وهو يسوق السيارة المهم على الحال التي يقدر عليها أي ما مثل هذا ما يستطع نعم بعض الأحيان يجتمع الجيش لأن صارت أي نعم لكن كل واحد يصلي في محبأه الحمد لله الصلاة نصر الصلاة نصر سبحان الله لكن الجيوش لما صاروا يتقاعسون في بعضهم عن الصلاة جازاهم الله بكثرة القتل سعيد بالصبر والصلاة، صلاة الصلاة من أسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلاح، فلاح في الطاعة في الذكر. ولما غزا المصريون على اليهود في فلسطين وقدموا أم كلثوم، ها رجعوا منهزمين في وقت جمال الظاهر، وقت جمال عبد الناصر عاقبه الله ما يستحق، فشلوا. ما كان يهتم بأهل العلم ولا يهتم بالدعاة ولا هو حول الدين، إنما كان همه العروبة. في الأخير رجع مكسور مقتول أصحابه إلى أبواب القاهرة. هنا أسئلة من غرفة علماء اليمن ما بين مغرب وعشاء يوم السابع جمادى الأولى 1434 هجرية. تقول السائلة: من ليبيا، أنا فتاة كنت أدرس في الجامعة وبها اختلاط، ثم تعرفت على شاب لا أزكيه على الله، هو من أرشدني إلى طريق السلف، وتركت الجامعة والدراسة في الخارج، والآن لا أتصل به البتة، فهل يجوز لي أن أدعو له في صلاتي بالتوفيق والثبات على الكتاب والسنة، وأن ألقاه في الجنة أم لا؟ تعرفت عليه على طريق النت. أما مسألة الدعاء لا بأس، الدعاء لا بأس، فهذا من الجزاء الحسن ومن الشكر المعروف، فأن تدعو له تدعي له بالسداد والتوفيق، وأيضا أن الله يدخلكم الجنة لا بأس. لو جمعهم في الجنة ما في، إذا كانت مثلا ما عندها زوج فقد يجمعهم الله زوجين، وإن لم وإن كان لها زوج فهو أولى بها زوجها، وقد يريها الله ولا ليس معنى أن يكون لها شهوة إليه أو يشتهيها، الله عز وجل على كل شيء قدير. كل المقتنع أصلا بما أعطي في الجنة كل يعطى ما قسم له، لا حور مقصورات في الخيام، يعني كل واحدة ما تنظر إلى غير زوجها. للاعتداء في الدعاء إذا قصدت زوجا فلا، أما إذا قصدت يعني بس رؤية للتخلي أو ممكن رد الجميل معتمد، وتترك هذا إذا كانت مزوجة تدعو الله أن يدخلهم الجنة فقط. تقول السائلة، يقول السائل أيضا من ليبيا: أحسن الله إليكم، يأتي بعض التلاميذ للحلوى بمناسبة النجاح ويوزعونها على زملائهم وعلى المعلمين، سؤال: هل يجوز للمعلمين الأخذ من الحلوى كما نرجو من فضيلتكم ضابط لهذه المسألة لأنها أشكلت علينا؟ لا تتخذ أنها عادة ولا بد منها، ولا بد من هذا، من هذه الحلوى، أو لا بد من شكر لزملائه ولأساتذته، ومن لم يفعل عابوه، هذا غلط. أما إذا الشخص عنده قدرة وأحب لا بأس إن شاء الله بالفرح، لا بأس إن شاء الله بالفرح، ولو أكلت وأنت معلم من هذه الحلوى ما في مانع إن شاء الله. لكن بعضهم يجعلها كل يعني على كل من ختم المصحف، هذا قد تصير إلى البدعة، على كل من ختم المصحف فلا، لكن يجعلها يعني متى تيسر، متى تيسر. بعضهم من السلف كابن حجر وغيره كانوا إذا ختموا بعض الكتب جعلوا وليمة للأصحاب. على كل لا يتخذ عادة، ومن لم يفعل من ذمه، هذا هو الغلط. أو يقال إن هذا الاحتفال عند ختم القرآن مستحب، لا مش مستحب، أمر يجعله طبيعيا. السؤال يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليك وإليكم أحسن، ما حكم جعل علامة على وجه البعير كي يعرف ويميز؟ إذا كان بالوشم فلا، إذا كان بالوشم فلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوشم في الوجه، لكن يوسم في العنق، في الظهر، في الرجل ونحوها. أما إذا كان غير وشم وجعلت علامة ككتابة وأرقام على وجهه لا حرج. يقول السائل: من ليبيا لي صديق يعمل في أمريكا، أوصيته على حاسوبين ودفعت له القيمة وسجلتهما لي، فقمت ببيعهم لشخصين وزدت على ثمنهما مع العلم أني لم أرسل له المال حتى تفاهمت مع الشخصين، فما حكم عمل هذا مع العلم أنهم يعلمون أني أستجلب في الحواسيب منذ مدة؟ الحواسيب هذه لا بد أن تصل إليك أو إلى وكيلك، إلى وكيلك الذي قد اعتمدته أن يشتري لك ذلك الحاسوب. طيب، أما تبيعها قبل شراء ذلك الشخص وأخذه إلى حوزته فلا يصلح. وأيضا هذا البيع يكون معلقا بالتراضي إذا وصل الحاسوب على الوجه المطلوب وعلى يعني الوصف الذي أنت ترتضيه، فيجوز مثل هذا البيع، والله أعلم. إلى أو يكفي عرض يصل.